وهو آخر مجلس في كتاب الصلاة، ولم يبقى من كتاب الصلاة شيء الكثير، لكننا سنتوقف عنده كي تعدون أنفسكم لإجراء الاختبار. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوفين، يعني بصلاة الكسوفين صلاة الخسوف والكسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس، ويقال أيضا خسوف الشمس وكسوف القمر، فلا فرق بينهما، يقال كسوف الشمس والقمر ويقال خسوف الشمس والقمر. والكسوف هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، وهما تخويف من الله لعباده، يحدثان تخويف من الله لعباده كما سيأتي. ودليل مشروعية صلاة الكسوف حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عندما خسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قدامة: صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره، ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر. انتهى كلامه. قلت: والسنة ثبتت أيضا في كسوف الشمس والقمر، فلا عبرة بمخالفة من خالف في خسوف القمر. قال المؤلف رحمه الله: هي سنة. قال النووي رحمه الله: صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع، والأمر والأوامر الواردة فيها مصروفة بحديث الأعرابي وبالإجماع أيضا. قال المؤلف رحمه الله: وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمس. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: عليكم السلام ورحمة الله، خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف. واضح الصورة الآن ولا صورها لكم؟ ها؟ نعم، تريد ثلاثة ولا أربعة؟ هكذا صورتها، تكبر بشكل عادي الله أكبر وتبدأ بالصلاة، تصلي وتقرأ قراءة طويلة، ثم تكبر الله أكبر وتركع ركوعا طويلا، ثم تقول سمع الله لمن حمده وتقرأ قراءة طويلة، ثم تركع نعم بالفاتحة، ثم تقرأ قراءة طويلة، ثم ترفع سمع الله لمن حمده، ثم تنزل وتسجد، والركعة الثانية بنفس الصورة. هذه بالنسبة للاثنين. أما الثلاث فنفس الصورة ولكن تزيد ركوعا ثالثا، والأربعة كذلك، أربع ركوعات في الركعة الواحدة. هذه الصور التي ذكرها المؤلف. لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، مرة واحدة بعدما مات ابنه إبراهيم. فهنا حصل إشكال في الروايات التي وردت بأكثر من صورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها على صور مختلفة، واختلفت وجهات نظر العلماء في ذلك. وأصح الروايات وهي التي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بركوعين في كل ركعة. هذه أصح الروايات، والباقي بما أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة ليس أكثر، إذن فالبقية تكون إما شاذة أو منكرة على حسب إسنادها. إذن فالصحيح أن هذه ليست من سنن التنوع، ولكنها من الروايات الصحيحة والروايات الشاذة. فالرواية الصحيحة هي التي ذكرناها لكم، والبقية لا يعول عليها وإن كان بعضها في صحيح مسلم. قال المصنف رحمه الله: يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع. يقرأ بين كل ركوعين كما وصفنا لكم، وورد في كل ركعة ركوع واحد، يعني كصلاة الفجر. لكن القراءة ثابتة في أحاديث الصحيحين، ويجهر بها وينادي قبل ذلك الصلاة جامعة، هذا كله ثابت. جاء قراءة في الصحيحين من حديث عائشة قالت: فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى إلى آخر الحديث. فهذا يدل على القراءة في الركوعين. وأما الجهر بها فجاء في حديث عائشة في الصحيح أيضا أنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. وقول المؤلف ورد في كل ركعة ركوع ورد في صحيح مسلم من حديث سامرة، وأنكر عروة على أخيه ذلك، عروة اللي هو عروة بن الزبير راوي حديث عائشة، قالوا له، وهذا في صحيح البخاري، قالوا لعروة: إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. فجعل هذا الفعل خطأ، وأن السنة خلاف ذلك. إذن الصواب أن تصلى بالصلاة التي ذكرناها والتي ثبتت فيها الأحاديث في الصحيحين، والأحاديث الثابتة فيها من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما. وبعد أن يقرأ ويصلي يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم بعد الصلاة وذكرهم وحثهم على الدعاء والصدقة والاستغفار والصلاة كما في الصحيحين. قد بوب على الخطبة الإمام البخاري في صحيحه بابا مستقلا. قال المؤلف رحمه الله: وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار، أي يستحب ذلك كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وهذا الحديث في الصحيح، وفي رواية: فافزعوا إلى الصلاة، وهو في الصحيحين، وفي رواية: فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، وهو في الصحيحين. وهذا يشمل كل ما ذكره المصنف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. معنى الاستسقاء طلب السقيا من الله تبارك وتعالى عند قحط المطر، ودليل مشروعيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: يسن عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجد. صلاة الاستسقاء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولا يوجد ما يدل على وجوبها. تسن عند الجد، أي عند انقطاع المطر ويبسي الأرض، هذا معنى الجد، أن تنقطع المطر وتيبس الأرض. وهي ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك، وخطب بعد الركعتين خطبة، جاء ذلك في حديث أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي بنا، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا يدل على أن الخطبة أولا، على أن الخطبة أولا، لا عفوا، على يدل على فصلى بنا ركعتين بلا أذان ثم خطبنا، هذا يدل على ماذا؟ على أن الصلاة أولا والخطبة ثانيا. نعم، لكن جاءت أيضا أحاديث تدل على أنه دعا وخطب ثم بعد ذلك صلى، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعاء الاستسقاء، وكذلك يفعل الناس خلفه، كذلك يرفعون أيديهم ويدعون. وأما الترغيب بالطاعة والزجر عن المعصية، لأن ترك الطاعة وكثرة المعاصي هي سبب الجد، لذلك يرغب الإمام في الطاعة وينفر الناس عن معصية الله. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال المؤلف رحمه الله: ويحولون جميعا أرديتهم. تحويل الرداء يكون بهذه الصورة، يرتدي الرداء بهذا الشكل ثم يحوله بهذا الشكل، هكذا تحويل الرداء. وهذا قال أهل العلم يفعل تفاؤلا بتغيير الحال من حال إلى حال أحسن. نعم. وأما قوله ويحولون جميعا فعمم الحكم، فجعل التحويل ليس خاصا بالإمام بل يفعله الإمام والمأمومون، لكن هذا الكلام مبني على رواية عند الإمام أحمد، رواية شاذة غير صحيحة. جميع الأحاديث التي وردت في الصحيحين وخارج الصحيحين فيها أن الإمام هو الذي حول رداءه والنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أن المأمومين هم الذين حولوا، ما عدا رواية واحدة عند الإمام أحمد في حديث عليه السلام ورحمة الله، في حديث عبد الله بن زيد السلام ورحمة الله، رواية واحدة عند الإمام أحمد في حديث عبد الله بن زيد قال: ويحول الناس معه، ويحول الناس معه، لكن هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح، والصحيح أنه
سلام ورحمة الله
إياكم الله، والصحيح أن التحويل خاص بالإمام فقط. وأما وقتها ففي أي وقت تصلى ما عدا أوقات النهي فقط، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصها بوقت معين. ويجوز الاستسقاء أيضا من غير صلاة، يجوز الاستسقاء من غير صلاة إذا كان بعد صلاة مثلا أو لم يكن بعد الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة دخل عليه أعرابي وقال له بأنه قد هلكت المواشي وما شابه من قلة المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا بدعاء واستسقى فنزل المطر، فحصل الاستسقاء من غير صلاة. إذن يكون الاستسقاء بصلاة خاصة ويكون أيضا بدعاء فقط من غير صلاة. هذا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. تنبيه أخير أنه لم يرد في الشرع ما يدل على استحباب الصيام لصلاة الاستسقاء، إنما هو مذهب ذهب إليه بعض أهل العلم استحسانا بناء على أن الدعاء يستجاب للصائم، لكن هذا غير الاستدلال غير صحيح، لأنه لو كان يستحب الصيام لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخراج الدواب وما شابه هذا لا يعرف له أصل في السنة صحيح، والله أعلم. نكتفي بهذا، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة من الدرر، وهو آخر مجلس في كتاب الصلاة، ولم يبقى من كتاب الصلاة شيء الكثير، لكننا سنتوقف عنده كي تعدون أنفسكم لإجراء الاختبار. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوفين، يعني بصلاة الكسوفين صلاة الخسوف والكسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس، ويقال أيضا خسوف الشمس وكسوف القمر، فلا فرق بينهما، يقال كسوف الشمس والقمر ويقال خسوف الشمس والقمر. والكسوف هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، وهما تخويف من الله لعباده، يحدثان تخويف من الله لعباده كما سيأتي. ودليل مشروعية صلاة الكسوف حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عندما خسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قدامة: صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره، ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر. انتهى كلامه. قلت: والسنة ثبتت أيضا في كسوف الشمس والقمر، فلا عبرة بمخالفة من خالف في خسوف القمر. قال المؤلف رحمه الله: هي سنة. قال النووي رحمه الله: صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع، والأمر والأوامر الواردة فيها مصروفة بحديث الأعرابي وبالإجماع أيضا. قال المؤلف رحمه الله: وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمس. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: عليكم السلام ورحمة الله، خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف. واضح الصورة الآن ولا صورها لكم؟ ها؟ نعم. تريد ثلاثة ولا أربعة؟ هكذا صورتها، تكبر بشكل عادي الله أكبر وتبدأ بالصلاة، تصلي وتقرأ قراءة طويلة، ثم تكبر الله أكبر وتركع ركوعا طويلا، ثم تقول سمع الله لمن حمده، وتقرأ قراءة طويلة ثم تركع نعم بالفاتحة، ثم تقرأ قراءة طويلة ثم ترفع سمع الله لمن حمده ثم تنزل وتسجد، والركعة الثانية بنفس الصورة. هذه بالنسبة للاثنين. أما الثلاث فنفس الصورة ولكن تزيد ركوعا ثالثا، والأربعة كذلك، أربع ركوعات في الركعة الواحدة. هذه الصور التي ذكرها المؤلف. لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، مرة واحدة بعدما مات ابنه إبراهيم. فهنا حصل إشكال في الروايات التي وردت بأكثر من صورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها على صور مختلفة، واختلفت وجهات نظر العلماء في ذلك. وأصح الروايات وهي التي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلىها بركوعين في كل ركعة، هذه أصح الروايات. والباقي بما أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرة واحدة ليس أكثر، إذن فالبقية تكون إما شاذة أو منكرة على حسب إسنادها. إذن فالصحيح أن هذه ليست من سنن التنوع، ولكنها من الروايات الصحيحة والروايات الشاذة. فالرواية الصحيحة هي التي ذكرناها لكم، والبقية لا يعول عليها وإن كان بعضها في صحيح مسلم. قال المصنف رحمه الله: يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع. يقرأ بين كل ركوعين كما وصفنا لكم، وورد في كل ركعة ركوع واحد، يعني كصلاة الفجر. لكن القراءة ثابتة في أحاديث الصحيحين، ويجهر بها وينادي قبل ذلك الصلاة جامعة، هذا كله ثابت. جاء قراءة في الصحيحين من حديث عائشة قالت: فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى إلى آخر الحديث. فهذا يدل على القراءة في الركوعين. وأما الجهر بها فجاء في حديث عائشة في الصحيح أيضا أنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. وقول المؤلف ورد في كل ركعة ركوع ورد في صحيح مسلم من حديث سمرة، وأنكر عروة على أخيه ذلك، عروة اللي هو عروة بن الزبير راوي حديث عائشة، قالوا له، وهذا في صحيح البخاري، قالوا لعروة: إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. فجعل هذا الفعل خطأ، وأن السنة خلاف ذلك. إذن الصواب أن تصلى بالصورة التي ذكرناها والتي ثبتت فيها الأحاديث في الصحيحين، والأحاديث الثابتة فيها من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما. وبعد أن يقرأ ويصلي يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم بعد الصلاة وذكرهم وحثهم على الدعاء والصدقة والاستغفار والصلاة كما في الصحيحين، قد بوب على الخطبة الإمام البخاري في صحيحه بابا مستقلا. قال المؤلف رحمه الله: وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار، أي يستحب ذلك كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وهذا الحديث في الصحيح، وفي رواية: فافزعوا إلى الصلاة، وهو في الصحيحين، وفي رواية: فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، وهو في الصحيحين. وهذا يشمل كل ما ذكره المصنف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء، معنى الاستسقاء طلب السقيا من الله تبارك وتعالى عند قحط المطر. ودليل مشروعيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: يسن عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجد. صلاة الاستسقاء سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولا يوجد ما يدل على وجوبها. تسن عند الجد أي عند انقطاع المطر ويبسي الأرض، هذا معنى الجد، أن تنقطع المطر وتيبس الأرض، وهي ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك، وخطب بعد الركعتين خطبة. جاء ذلك في حديث أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي بنا، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. أخرجه أبو داود وغيره. هذا يدل على أن الخطبة أولا فصلى بنا ركعتين بلا أذان ثم خطبنا، هذا يدل على ماذا؟ على أن الصلاة أولا والخطبة ثانيا. نعم، لكن جاءت أيضا أحاديث تدل على أنه دعا وخطب ثم بعد ذلك صلى، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعاء الاستسقاء، وكذلك يفعل الناس خلفه، كذلك يرفعون أيديهم ويدعون. وأما الترغيب بالطاعة والزجر عن المعصية، لأن ترك الطاعة وكثرة المعاصي هي سبب الجد، لذلك يرغب الإمام في الطاعة وينفر الناس عن معصية الله. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال المؤلف رحمه الله: ويحولون جميعا أرديتهم. تحويل الرداء يكون بهذه الصورة، يرتدي الرداء بهذا الشكل ثم يحوله بهذا الشكل، هكذا تحويل الرداء. وهذا قال أهل العلم يفعل تفاؤلا بتغيير الحال من حال إلى حال أحسن. نعم. وأما قوله ويحولون جميعا فعمم الحكم، فجعل التحويل ليس خاصا بالإمام بل يفعله الإمام والمأمومون، لكن هذا الكلام مبني على رواية عند الإمام أحمد، رواية شاذة غير صحيحة. جميع الأحاديث التي وردت في الصحيحين وخارج الصحيحين فيها أن الإمام هو الذي حول رداءه والنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أن المأمومين هم الذين حولوا، ما عدا رواية واحدة عند الإمام أحمد في حديث السلام ورحمة الله في حديث عبد الله بن زيد السلام ورحمة الله، رواية واحدة عند الإمام أحمد في حديث عبد الله بن زيد قال: ويحول الناس معه. لكن هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح، والصحيح أنه
السلام ورحمة الله
إياكم الله، والصحيح أن التحويل خاص بالإمام فقط. وأما وقتها ففي أي وقت تصلى ما عدا أوقات النهي فقط، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصها بوقت معين. ويجوز الاستسقاء أيضا من غير صلاة، يجوز الاستسقاء من غير صلاة إذا كان بعد صلاة مثلا، أو لم يكن بعد صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة دخل عليه أعرابي وقال له بأنه قد هلكت المواشي وما شابه من قلة المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا بدعاء واستسقى فنزل المطر، فحصل الاستسقاء من غير صلاة. إذن يكون الاستسقاء بصلاة خاصة، ويكون أيضا بدعاء فقط من غير صلاة. هذا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. تنبيه أخير أنه لم يرد في الشرع ما يدل على استحباب الصيام لصلاة الاستسقاء، إنما هو مذهب ذهب إليه بعض أهل العلم استحسانا بناء على أن الدعاء يستجاب للصائم، لكن هذا غير الاستدلال غير صحيح، لأنه لو كان يستحب الصيام لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخراج الدواب وما شابه هذا لا يعرف له أصل في السنة صحيح، والله أعلم. نكتفي بهذا، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة من الدرر